الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. انتقادات عالمية لقرار الحكومة العراقية منع 10 فضائيات. أوباما يلوح بالعمل العسكري إذا ثبت استخدام الأسد السلاح الكيميائي. تسمم أكثر من 130 طالبا مصريا في جامعة الأزهر. الأخبار بالتفصيل من إذاعة العراق الحر. دعت الأمم المتحدة ومنظمة Human Rights Watch لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الحكومة العراقية إلى إلغاء قرارها تعليق 10 قنوات تلفزيونية فضائية والسماح لها باستئناف البث من العراق. كما انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية منع القنوات 10 بتهمة التحريض على العنف. وأصدر مبعوث الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بيانا قال فيه إن حرية التعبير ركن أساسي من أركان الديمقراطية، وأنه يحث الهيئة على احترام التزامها بحرية الصحافة. وقال سارة ليا ووتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة Human Rights Watch إن السلطات العراقية نفسها اعترفت بعدم وجود أساس قانوني لقرار الهيئة. استبعد قيادي في كتلة التحالف الكردستاني اليوم الثلاثاء أن تتكلل بالنجاح مبادرة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لحل الأزمة السياسية. وكان النجيفي دعا إلى حل البرلمان واستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي وتشكيل حكومة مستقلة مهمتها إجراء انتخابات مبكرة. ولكن نائب رئيس كتلة النواب الكرد في البرلمان محسن السعدون أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن مثل هذه الخطوات تتطلب اتفاقا غير موجود بين الكتل السياسية.
مثل هذه المبادرة يجب أن يكون هناك اتفاق وإجماع سياسي كامل بين كل الكتل السياسية المشاركة بالحكومة واللي لها وجود قوي في البرلمان. هناك موانع قانونية أيضا.
أشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الثلاثاء إلى أنه سيفكر في القيام بعمل عسكري ضد النظام السوري إذا تأكد استخدامه أسلحة كيميائية. وقال أوباما في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن هناك دليلا على استخدام الأسلحة الكيميائية، ولكنه أضاف: نحن لا نعرف متى استخدمت وكيف استخدمت ولا نعرف من استخدمها. ودعا أوباما إلى التروي قبل إصدار الأحكام. إذا تسرعنا في الحكم دون دليل دامغ، يمكن أن نجد أنفسنا في وضع لا نستطيع معه تعبئة المجتمع الدولي لدعمنا، وقد تكون هناك اعتراضات حتى بين البعض في المنطقة ممن يتعاطفون مع المعارضة إذا تحركنا.
There may be objections even among some people in the region who are sympathetic with the opposition if we take action.
وشدد أوباما على أنه سيفكر في مجموعة خيارات إذا تأكد أن النظام السوري هو الذي استخدم الأسلحة الكيميائية. قال التلفزيون السوري الرسمي أن 13 شخصا قتلوا اليوم الثلاثاء أثر انفجار عبة ناسفة في ساحة المرجع وسط دمشق، وأن الانفجار أسفر عن إصابة 70 آخرين بجروح بعضهم في حالة حرجة. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس محمد مرسي قرر اليوم الثلاثاء فتح تحقيق عاجل في حادث تسمم 131 طالبا في المدينة الجامعية لجامعة الأزهر يوم أمس الاثنين، كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وهذه هي ثاني حادثة تسمم تشهدها المدينة الجامعية في شهر واحد. طوق مسلحون في شاحنات خفيفة اليوم الثلاثاء مبنى وزارة العدل الليبية مطالبين بمنع مسؤولين سابقين في نظام القذافي من تولي مناصب رفيعة في الدولة. وقال مدير مكتب الإعلام في وزارة العدل الليبية وليد ابن رابحة أن العديد من المسلحين الذين يركبون سيارات مجهزة بمضادات جوية طوقوا صباح اليوم مبنى وزارة العدل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ابن رابحة أن المسلحين طلبوا من الوزير والموظفين مغادرة المكاتب وأغلقوا الوزارة. قال مسؤولون أن 3 من جنود حلف الأطلسي و5 أفغان قتلوا اليوم الثلاثاء إثر انفجار عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من أفغانستان. وأكدت قوات التحالف الدولي أن 3 من جنودها قتلوا في جنوب أفغانستان دون أن تذكر جنسياتهم. قررت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء منع الرئيس السابق برويز مشرف من الترشيح على أي منصب عام مدى الحياة. وقال سعد الشبلي محامي مشرف أنه سيقدم طعنا بالقرار إلى المحكمة العليا لأن موكله يجب أن لا يكون المستهدف الوحيد بالعقوبات عن أفعاله حين كان في الحكم نظرا لوجود آخرين معه. وقال شبلي أن نحو 500 مسؤول على مستويات مختلفة كانوا مشاركين مع مشرف في أفعاله. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10:00 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مني أنا فريال حسين وكذلك من مخرج هذه الفترة ميخائيل زدنك مع بدء فقراتي ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا بعنوان مشروع قانون لإنشاء مفاعلات نووية في العراق. أما الآن فأترككم برفقة الزميلة سميرة علي مندي وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري ونبدأ بالعناوين. انتقادات للأجهزة الأمنية على خلفية تفجيرات الاثنين. التعليم في العراق تحت مجهر المنظمات الدولية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
حاليا مثل الوضع متخربط وهي دامحة، لازم كل 4 سنين نحضر روحنا للانتخابات مو انتخابات ونحضر روحنا للانفجارات.
هو اكو امن اكو استقرار، هاي نقدر واحد يطلع بالشارع، هم مرتاحين وقاعدين وولدهم ونسوانهم كلهم بالخارج واحنا ولدنا ولد الخايبة بالشارع يوميا 100 مرة مقلقين ومرتاحين عليهم، كنا بخوف ورايحين ومرتاحين. ما يصير هيكي، لازم يوجدون حال، ما يصير، خلوا يشوفونهم شارع، الشعب بعد ما يتحمل هالقيد.
في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات من استمرار التوتر الطائفي في العراق، شهدت محافظات ميسان والديوانية وكربلاء يوم الاثنين سلسلة من التفجيرات أسفرت وبحسب مصادر طبية وأمنية عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، ولكن مسؤولين أمنيين حملوا تنظيم القاعدة في العراق أو ما يعرف بدولة العراق الإسلامية مسؤولية تنفيذ هذه الهجمات. وجاءت التفجيرات التي استهدفت مدن ومناطق ذات أغلبية شيعية وكانت تعتبر من المناطق الآمنة والمستقرة في البلاد، جاءت لتثير التساؤلات من جديد حول قدرة الأجهزة الأمنية على مسك الملف الأمني وفاعلية الأجهزة الاستخباراتية في محاربة الإرهاب. النائب حاكم الزاملي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي يؤكد أن هذه التفجيرات تثبت أن القاعدة وخلايا حزب البعث لا زالت تملك حواضن في المحافظات الوسطى والجنوبية.
لديهم حواضن ولديهم أموال كثيرة وكبيرة، لذلك وصولهم إلى العمارة والديوانية وإلى الناصرية يعني غير مستغرب وغير مستبعد، لأنه يمتلكون حواضن، هناك خلايا البحث الصدامي لا زالت موجودة في بعض هذه المحافظات، وهم يستطيعون حرية الحركة طالما أن هناك لا توجد أجهزة حديثة متمكنة تستطيع أن تكشف هذه السيارات الملغمة. هذه الأجهزة الفاشلة الاي دي التي نسبة كشفها لا يتجاوز 0%، لذلك هؤلاء يتمكنوا ويستطيع أن يصلوا إلى أي مكان.
الزاملي يؤشر في حديثه لإذاعة العراق الحر جملة من الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع الأمني في العراق.
أولا بالفساد الإداري وخصوصا في أجهزة كشف المتفجرات، والثاني أو الأساسي في ذلك هو ضعف الجهد الاستخباري، لأنه تم تمصيب قيادات استخبارية فاشلة وغير كفوة وغير مهنية، والآن هذه القيادات الاستخبارية منشغلة بمصالحها ومنافعها الخاصة. بعضهم أصبح في الاستخبارات أكثر من 5 و6 سنوات ولم يقدم شيء، وهؤلاء يجب استبدالهم. نحن طالبنا في فترات سابقة باستبدال هؤلاء، لكن الحقيقة أنا استغرب من رئيس الوزراء بالتشبث وأبقاء هؤلاء في مناصب رغم التفجيرات المتكررة والمستمرة التي تحدث في بغداد وفي المحافظات.
وفي تعليقه على سلسلة التفجيرات التي شهدتها محافظات ميسان والديوانية وكربلاء، أكد رئيس أركان قيادة عمليات بغداد الفريق الركن حسن البيضاني في حديثه لإذاعة العراق الحر أن عدم استقرار الوضع السياسي يلقي بظلاله على الوضع الأمني.
كل الدلائل كانت تشير إلى هذا التصعيد، حيث أن عدم الاستقرار السياسي يلقي بظلاله على الوضع الأمني بشكل عام. فنحن كقيادات أمنية لا نقول أننا غير متأثرين بالوضع السياسي، بل أن الوضع السياسي بكل تأكيد له تداعياته على القضية الأمنية. نعمل جاهدين رغم ذلك، لأن العدو يستغل هذه الفرصة بأي شكل من الأشكال من أجل أن يصعد من عمليات الإرهابية. العدو بالتأكيد يخطط إلى التصعيد بأي شكل من الأشكال، فلذلك نحن وضعنا الخطط بما يستوجب إيقاف هذه الحالة.
ووسط الانتقادات التي توجه للبرلمان العراقي، يدافع النائب حاكم الزاملي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، يدافع عن أداء وعمل لجنته التي تواصل عقد اجتماعاتها.
احنا مستمرين بعملنا في اللجنة ونعقد اجتماعات دورية ومتكررة ومستمرة، ولدينا استجواب لبعض قادة الأجهزة الأمنية، لكن هناك فجوة بين الجهة التنفيذية والجهة التشريعية. هناك بعض الأحيان صعوبات باستجواب واستدعاء بعض القادة الأمنيين، يتحججون بحجج عديدة، لكن مع هذا سيتم استجواب واستدعاء الضباط وخصوصا ضباط الاستخبارات الذين حدثت في قوتهم فشل متكرر.
بلغ التوتر الطائفي في العراق ذروته بعد أن قامت قوات الأمن العراقية بمداهمة مخيم للمحتجين في قضاء الحويجة الأسبوع الماضي، وهناك مخاوف من حدوث مداهمة مماثلة في ساحة الاعتصامات بمحافظة الأنبار. رئيس ائتلاف العراقية أياد علاوي طالب الأجهزة الأمنية بإيضاح أسباب الانهيارات الأمنية المتوالية وعدم قدرتها على حفظ الأمن. معتز محي رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية يرى أن القاعدة والجماعات الإرهابية تريد إيصال رسالة للقوات الأمنية والكتل السياسية.
هنالك يعني شعور لدى القوات الأمنية بنوع من التراخي، نوع من الإدراك بأن القوات الإرهابية وقول قاعدة سوف لا تذهب إلى المناطق الجنوبية حصرا يعني، ولكن طبعا في أكثر المناطق المستباحة هي المناطق الغربية. هنالك ضربات نوعية استفاد منها القاعدة ضمن الإعلانات اللي تروجها أنها قادرة على وصول إلى النقاط، حتى النقاط العامنة والحادية. هاي رسالة تقدمها للقوات الأمنية وتقدمها كذلك للحراك السياسي الموجود حاليا في الساحة السياسية.
ويرى الخبير الأمني معتز محي أن القيادات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية تتحمل مسؤولية تدهور الوضع الأمني في البلاد.
مسؤولية كبيرة جدا، يعني مسؤولية مشتركة قيادات الأمنية. كما يعرف المجتمع هنالك أكثر من قيادة أمنية موجودة في هذه المحافظات، يعني في الديوانية، في كربلاء، القوات الأوسط والقيادات الجنوبية كذلك. يجب أن تشترك في عملية نوعية لمكافحة هاي البؤر الموجودة والتي تنشط من فترة وأخرى. يعني العنصر الاستخباري مهم، كذلك التمارين النوعية على مكافحة الإرهاب ومكافحة العنف، وكذلك التنبؤ المستقبلي بحركة الإرهاب. يعني مو فقط نحن نتفرج على المدن الساخنة نقول في أنفسنا إحنا آمنين مبتعدين على شرر الإرهاب. هذا المفهوم خاطئ جدا، يجب أن دائما عندنا اليقظة والحذر حتى نسيطر على أي ضربة استباقية لقوى الإرهاب والقاعدة.
مستمعين الكرام، تتابعون في ملف العراق أيضا التعليم في العراق تحت مجهر المنظمات الدولية. التفاصيل بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول iraqhor.mobi. إذاعة العراق الحر معكم على الدوام.
التعليم بالعراق أبد مو زين، يطلبون منا نشاطات مثل البردات نعلقها عنود مختبر عنود في الشيء، وأيضا المدرس أو المدرسة ما تعرف توصل لنا المادة لأنهم تغير المناهج.
وصفت شبكة آيرين التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقرير لها صدر بداية هذا الأسبوع، وصفت واقع التعليم الابتدائي في العراق بأنه متخلف عن أقرانه في الشرق الأوسط. وقالت الشبكة في تقريرها الذي حمل عنوان العراق بعد مرور 10 سنوات المدارس تحاول اللحاق بالركب، والمنشور على موقع الإلكتروني، قالت إن الحروب تركت وراءها نظاما تربويا خاربا متأثرا بالمخاوف الأمنية وارتفاع الكلف الدراسية ونقص حاد بالمدرسين ووسائل التعليم، مؤكدة أن ما لا يقل عن 280 أكاديميا عراقيا قتلوا على أيدي الميليشيات المسلحة بعد أحداث نيسان 2003. التقرير ذكر أن وثيقة استراتيجية تغطي الفترة من 2010 إلى 2015 تشير إلى وجود أدلة بأن العراق سيواجه وضعا خطيرا بازدياد عدد الأطفال المتسربين من المدارس وارتفاع معدلات الأمية بين الصغار والبالغين وبين النساء وبين المجاميع الأخرى المهمشة اجتماعيا. ويشير التقرير الدولي إلى أن دراسة استقصائية مشتركة أجراها البنك الدولي والحكومة وجدت أن 5 ملايين طفل في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة. وزارة التربية العراقية وعلى لسان المتحدث باسمها وليد حسين دافعت عن النظام التعليمي في العراق.
عندي تسرب يقدر بتقريبا 2.5%، وبالتالي هذا التسرب الذي موجود حاليا في العراق يعني لديه أسباب كثيرة. هناك يعني مسألتان لو فعلتا لا أعتقد أن يكون هناك إقبال، خاصة في العمرية المبكرة. موضوعة 30,000 دينار موضوعة التي بانتظار تصويت مجلس النواب الموقع عليها، هذا تعطي دافع خاصة لأصحاب العوائل الكبيرة، إضافة إلى موضوعة وجود نظام غذائي في المدارس خاصة في المرحلة الابتدائية. يعني للأسف لم تدرج هذه يعني موازنة موضوعة الأغذية لكل مرحلة ابتدائية، يعني الأغذية موجودة حاليا فقط للصف الأول ابتدائي.
المتحدث باسم بعثة منظمة اليونيسيف في العراق سلام عدنان عبد المنعم أكد من جهته أن اليونيسيف ووزارتي التربية والتخطيط أشرتا لظاهرة التسرب من المدارس. وتحدث سلام لإذاعة العراق الحر عن مشكلة التسرب قائلا:
هذه الدراسة الأخيرة ب 2011 أكو تحسن طفيف، نسب تسجيل صعدت، لكن احنا ايضا نعرف انه لما اكو نسب تسرب عالية معناته الخدمة التعليمية اللي توفرها وزارة التربية هي مو كافية، طلاب يضطرون يروحون الى مدارس بيها 3 شفتات. احنا نقول هو يروح مدرسة بس هو هل فعلا يستفاد لو لا؟ احنا المؤشر الرقمي يقول انه الوضع تحسن من اخر دراسة سويناها اللي هي بال 2006 من ناحية التسجيل، لكن اللي يطلع عندنا مؤشر استمرار الطلاب بالمدارس نسب التخرج غير كافية. حوالي 9 من كل 10 أطفال يسجلون في المدارس حاليا، لكن 4 فقط من هؤلاء 9 راح يكمل المدرسة الابتدائية بالعمر والوقت الصحيح. احنا نتوقع انه الطالب لازم يتخرج من الصف السادس بعمر 12-13، اذا ما تخرج بهالعمر معناته اكو اشكالية يا اما بالمنظومة التعليمية نفسها او في الطفل. فاحنا عندنا تقريبا كل سنة حوالي 450,000 طفل بعمر انهاء المدرسة الابتدائية ما يكملوها بالوقت الصحيح. هاي بالنسبة للمراحل الابتدائية. بالنسبة للمراحل الثانوية أغلب من يترك المدرسة قبل أن يوصل إلى المرحلة الثانوية هم من الفتيات.
ويضيف سلام عدنان أن مشروع برنامج المدارس الصديقة يعتبر أحد الحلول للحد من ظاهرة التسرب من المدارس والتي تعود إلى أسباب كثيرة.
المدرسة إذا ما كانت تتوفر بيئة صحية ونظيفة للطفل، إذا ما تتوفر بيها خدمات اللي المفروض توفر للطفل، هذه كلها أسباب يجوز أن الطفل يترك. إحنا مثلا عندنا مؤشر بالجنوب أنه أحيانا إذا المدرسة الابتدائية ما بيها حمام للبنات وراء صف ثالث ابتدائي رابع ابتدائي يحسون ما مرتاحين وأهلهم يبقوهم بالبيت. فمشروع المدارس الصديقة للطفل حاليا ينفذ بحدود 1,000 مدرسة في عموم العراق، صار المشروع تقريبا سنة بنشتغل به.
وكشفت شبكة آيرين التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريرها، كشفت عن استمرار ارتفاع نسبة الأمية في العراق إلى 78.2% خلال عام 2010، فضلا عن قانون محو الأمية الجديد الذي أقر في العام 2011، تنمي الأمل بأن تساعد على تحسين هذه المعدلات. مدير هيئة محو الأمية في العراق داود سلمان عذاب رد على ما ورد في تقرير الشبكة، مؤكدا لإذاعة العراق الحر أن الهيئة تواصل محاربة الأمية.
هي العليا لمحو الأمية ملزمة بتعليم المشمولين والذين لا يجيدون القراءة والكتابة. 15 صعودا لا يعتبر طفلا. نحن انتظم لدينا 441 ألف دارس غير موظف، إضافة إلى الموظفين الدارسين في مناكز محو الأمية في دوائر الدولة. نحن في الوقت الذي نكافح فيه الأمية ونقضي عليها، يجب أن تكون هناك صرامة وجدية موازية في التطبيق للتعليم الإلزامي.
ونقلت الدراسة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تأكيدها بأن بدايات ضعف النظام التربوي في العراق بدأت تدريجيا خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات وحرب الخليج عام 1991. مدير إعدادية المنصور للبنين مخلد الحافظ تحدث لإذاعة العراق الحر عن مشاكل كثيرة غير ظاهرة التسرب يعاني منها القطاع التربوي في العراق.
أن التخلف في العراق نتيجة هاي الظروف كلها هي ليست بسبب المناهج وليست بسبب نوعية الطالب. الظرف تحتم عليه أن يكون هيجي، أن يكون متسرب. الشيء الثاني أنه المناهج مالتنا من أقوى المناهج، ولكن الطالب ما بقى عند ذاك الهدف بحيث يخلص ويروح يتجه للعمل مالته يكمل ويبقى قاعد ببيته. إذا ما عنده هدف. إضافة إلى ذلك مدارس طينية، مدارس قليلة، تطوير قليل للمدرس. هناك مشكلة التدريس الخصوصي في البيوت.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن المتابعة، ونحن بانتظار آرائكم وتعليقاتكم. تقبلوا تحية سميرة علي مندي وتحية المخرج نجيب بالاي. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أحييكم مرة أخرى مستمعين الأعزاء، ولنا وقفة جديدة مع الرسائل الصوتية، ومعي الرسالة الأولى من المستمع صادق البصري من البصرة، يقول: إذاعة العراق الحر المحترمون، ثلاث سنوات ننتظر السلفة، واللي خلص قبل بعد ما أقدر أكمل. هذه هم إلها علاقة بالسلفة، وشنو ننتظر ثلاث سنوات؟ زين، يبدو هي من البصرة، يبدو هذه الرسالة، بس انه يقول خلاص قلبي. والله أنا هم خلاص قلبي لي من هذه الرسائل الغير مفهومة. رسالة من المستمعة سارة تقول: انت تدري جروحي كثرا، يبدو هذه أبو ذية، انت تدري جروحي كثرا والقلب بعدك تعب، وتدري بالدنيا ولتني والزمن بي لعب، وتدري انت اسباب تعبي وماكو غيرك اي سبب، لكن شو ما اقول عوفك قلبي زاع عني وعتب، انت صرت الوطن عندي ويا وطني يقدر يعيش بلا شعب. طبعا هذه جميلة جدا هذه القصيدة، وشكرا لك يا سارة، مكتوب سارة ريالية. مع هذا يعني أجمل التحيات لك يا سارة. رسالة أخرى موجهة إلى الزميلة رويدة في برنامجها شباب النهرين، أحد المستمعين اللي هو اسمه مظهر الراشدي أو مظهد الراشدي من بعقوبة، يقول: اللغة العربية أفضل اللغات بالعالم لأن هي لغة القرآن، ولكن يجب علينا أن نطور أنفسنا لأن أصبحت اللغة الإنجليزية أيضا ضرورية. وسلامي إلى الجميع. رسالة قصيرة جدا من المستمعة زهراء محمد، تحية إلى زهراء. أما الآن مستمعين الكرام، فأدعوكم لمتابعة هذه الرسالة الصوتية.
جلال طارق سعيد، وقت راح يشملنا العفو من الموصولين بال2004، وشكرا.
يحفظ رضاك يا ندعي وارجع للبغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مشروع قانون لإنشاء مفاعلات نووية في العراق هو التقرير الذي سنتابعه أعزائنا بعد الأغنية التالية.
الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيراً
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مسأتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. منظمة Human Rights Watch لحقوق الإنسان تدعو هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى إلغاء قرارها تعليق عمل 10 قنوات تلفزيونية فضائية. القيادي في كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون يستبعد نجاح مبادرة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لحل الأزمة السياسية بتشكيل حكومة من المستقلين. مقتل 13 شخصا وإصابة 70 آخرين أثر انفجار عبوة ناسفة في ساحة المرجة وسط دمشق. إسرائيل ترحب بالتغيير الذي أجرته الدول العربية على مبادرة السلام العربية وقبولها الآن بتبادل الأرض بين إسرائيل والفلسطينيين. مسلحون يطوقون مبنى وزارة العد الليبية مطالبين بمنع مسؤولين سابقين في نظام القذافي من تولي مناصب رفيعة في الدولة. محكمة عسكرية تقضي غيابيا بالسجن المؤبد للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، هو الثالث منذ فراره إلى العربية السعودية قبل 2 عامين. الولايات المتحدة تبدي أسفها لقرار مصر الانسحاب من محادثات الأمم المتحدة بشأن حظر الانتشار النووي في جنيف. مخربون يفجرون الأنبوب الرئيسي الذي يربط حقول النفط في شرق اليمن بميناء التحميل على البحر الأحمر. مقتل 3 من جنود قوات حلف الأطلسي في أفغانستان أثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق جنوبي البلاد. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي وسادتي، أكدت جهات محلية ودولية أن الإشعاعات المنبعثة من مفاعل تموز في منطقة التواثة أسهمت في استفحال الإصابات بمرض السرطان وارتفاع معدل التشوهات الولادية. من جهتها عملت وزارة العلوم والتكنولوجيا على مشروع تصفية موقع المفاعل لتنظيف المخلفات النووية، لافتة إلى وجود مشروع قانون لإنشاء مفاعلات نووية للأغراض السلمية. براء عفيف معها تفاصيل هذا الموضوع.
ما زالت أثار التلوث الإشعاعي الناجم عن بقايا مفاعل تموز جنوبي بغداد تثير قلق الأوساط البيئية في العراق، وتؤكد جهات محلية ودولية أن الإشعاعات المنبعثة من المفاعل أسهمت في استفحال الإصابات بمرض السرطان بين سكان المناطق القريبة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التشوهات الولادية. ويؤكد الخبير البيئي هادي ناصر أن مفاعل تموز ما زال يشكل مصدرا للتلوث الإشعاعي بعد أكثر من 30 عاما على تدميره.
احنا نستدل على هذا بوجود حالات السرطان بالإحصائيات الحياتية، نستدل عليها من كثرة حالات السرطان تدل على أنه أقوى أسباب وأكثر أسباب هي من الإشعاعات الذرية.
وعلى الرغم من أن وزارة العلوم والتكنولوجيا تعمل على مشروع تصفية موقع المفاعل في منطقة التواثة منذ العام 2005، إلا أنها ما تزال بحاجة إلى 5 سنوات أخرى بحسب خبرائها والشركات الأجنبية المتعاقد معها لتنظيف المخلفات النووية. ويقول وكيل الوزارة فؤاد الموسوي إنه من المؤمل أن يتم إتمام العمل في الجزء الأكبر من المشروع العام المقبل.
وهذا موضوع يعني احنا يعني مقدرين له بحدود 5 إلى 6 سنوات يلا يكمل، لانه هذه مفاعلات تاخذ وقت. فاحنا احيانا من نقول 5 أو 6 سنوات خبراء الوكاله يعني ما يقبلون على الكلام، يقولون انتم كلش متفائلين، لكن احنا لان ظروف المنشاتنا شويه صعبه وكانت يعني مدمره وتركت لفتره طويله، نحاول نضغط على انفسنا وعلى الشركات المساهمه معنا لانهاء العمل في اسرع وقت ممكن.
ويؤكد الموسوي خلو الموقع من أي أثر للإشعاعات النووية في الوقت الراهن، لافتا إلى وجود مشروع قانون سيتم رفعه إلى مجلس النواب قريبا لإنشاء مفاعلات نووية للأغراض السلمية.
احنا الان بصدد يعني تشريع القانون اكمله اللجنه المختصه وحيل الى مجلس شورى الدوله، ومجلس شورى الدوله الان اعاد الى مجلس الوزراء الموقر لاقراره واحالته الى مجلس النواب. وضمن خطه الهيئه المستقبليه اللي وضعت في ورقه الافاق ان يكون احد الاهداف المستقبليه بناء مفاعل للبحوث مره اخرى يستخدم في التطوير العلمي وفي انتاج النظائر المشعه للاستخدامات الطبيه.
فيما أبدى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع استياءه من تأخر الوزارة في إتمام تصفية موقع التويثة.
نعتقد إلى الآن العمل ليس بالمستوى الطموح ولا بالمستوى المطلوب، وأعتقد على البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى التعاطف مع هذه الوزارة للنهوض بالواقع إلى ما هو أفضل.
وكانت وزارة العلوم والتكنولوجيا قد قامت خلال المدة الماضية بزج العديد من المختصين في دورات داخل العراق وخارجه لتدريبهم على تفكيك الأبنية التي تحوي على خلايا حارة وفيها مصدر تلوث إشعاعي من أجل تأهيل تلك المناطق بيئيا وتحويلها إلى مناطق صالحة للعيش. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا، في موضوع ذي صلاب البيئة والتلوث نتحول إلى البصرة التي تشهد دائما وكذلك المناطق الجنوبية من العراق سقوط ضحايا ومعاقين جراء انتشار الألغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة. وقد قام مركز البصرة للأطراف الصناعية بالإحصاء الوطني لتسجيل المعاقين، كما أقامت دائرة شؤون الألغام ورشة عمل لتدريب الكوادر الصحية على صناعة الأطراف. عبد الكريم العامري معكم من البصرة.
حصدت الألغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة أرواح عدد من المواطنين وعاقت كثيرين ما زالوا بحاجة إلى أطراف صناعية، وقالت محاسن كاظم عبد الهادي من دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة أن الدائرة بدأت بوضع قاعدة بيانات لإحصاء أعداد ضحايا الألغام من المعاقين.
احنا قاعدة بيانات بالسابق كان ما عندنا، بدينا بمشروع صار برنامج وتطور الى احصاء، بدينا بالمحافظات الاكثر تلوثا. حقيقة البصرة حجم التلوث كلش كبير، مخصص او من المؤمل انه هذه السنة خلال النص الثاني يصير احصاء لضحايا البصرة، لكن احنا كملنا احصاء ضحايا نيسان وطلع العدد هائل 5800 ضحية، وهذا عدد كلش كبير. كملنا واسط وطلع عندنا ما يقارب 4000 معاق.
فيما قال مدير مركز البصرة للأطراف الصناعية الدكتور كمال يعقوب أن مركزه يقوم حاليا بالإحصاء الوطني لتسجيل المعاقين، حيث تم البدء بالأقضية الملوثة بالألغام وسيتم إكمال الإحصائية في شهر آب المقبل.
إحنا قاعد نشتغل على مشروع يسمونه الإحصاء الوطني لتسجيل المعاقين، بلشنا عدة أقضية وإن شاء الله لحد شهر الثامن نكمل، من نكمل نقدر نعطيك إحصاء كامل. بقية المحافظات
إلى ذلك، ومن أجل تقليل معاناة المعاقين أقامت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة وبالتعاون مع منظمة أيما الدولية ورشة استمرت 7 أيام بمحافظة البصرة لتدريب الكوادر الصحية لصناعة أطراف صناعية وفقا لتقنيات حديثة، كما أشارت إلى ذلك ممثلة منظمة أيما رشا العزاوي في حديثها لإذاعة العراق الحر.
ورشة العمل استمرت تقريبا لمدة 7 أيام، الكوادر كلها من تقنيين من وزارة الصحة من المراكز، حضرونا تقنيين صناعة أطراف صناعية من ميسان، من ذي قار، من البصرة، من بغداد. في هذه الدورة قدمنا لهم تقنية إنه إمكانية صنع الطرف الصناعي خلال أقل من 3 ساعات، فهذا راح يعني يقدرون المراكز إنه يعالجون من 5 إلى 6 مرضى في نفس اليوم.
وقال أخصائي الأطراف الصناعية علي كركوش من دائرة صحة المثنى أن التقنيات الحديثة والتي تم طرحها خلال الورشة تختصر الوقت.
الأطراف النظام القديم اللي موجود عندنا يستغرق وقت ويستغرق يحتاج كوادر عديدة أو توز يعني آلات يعني حديثة لهذا، هذا ممكن أنه أيضا الحداثة موجودة والسرعة والمتانة.
وطالب التقني حسن فالح حسن الحكومة العراقية إلى توفير مواد التقنيات الحديثة في صناعة الأطراف الصناعية.
المشكلة أنه تكلفة المواد هي غالية، يعني المواد اللي طلعنا عليها، فإحنا ندعو الحكومة أن توفرها للمريض، لأن هاي المواد بصراحة تختصر الوقت والجهد وتختصر مراحل كثيرة من العمل، وأعتقد أنه مرضى البصرة يستحقون هيج مواد أن الدولة تسعى في جلبها لهم.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام الساعة سأدعوكم لترافقوا الزميلة رواء حيدر وحلقة من برنامجها الاجتماعي عين الثالثة، ولكن لنستمع معا إلى هذه الأغنية.
الأصيل الما تخلى يوم عن ناسه وهلا، الأصيل اللي لباس ثوب الوفا وما بدله، الأصيل الما تخلى يوم عن ناسه وهلا، الأصيل صاير لظيل لو ما يروح، من اللي يحبه ما خذ غير الجروح، الحزن صاير لظيل
إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعينا الكرام، فحان موعدنا مع الزميلة رواء حيدر وحلقة من برنامجها الاجتماعي عين ثالثة.
إذاعة العراق الحر تقدم عين ثالثة، برنامج أسبوعي يحكي قصصا لا تروى كل يوم، أبطالها من جميع الانتماءات والمناطق، لكن لكل منهم قصة تستحق أن تروى. عين ثالثة برنامج تعده للإذاعة رواء حيدر، ويقدمه مراسل إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تقع عيننا الثالثة اليوم على ثلاث حالات، أولها طفل في بابل تفوق في الدراسة رغم فقده بصره، والثانية رجل في الكوت يهوى جمع طوابع نادرة، والثالثة في البصرة حيث نلتقي أسرة فيها ثلاثة مصابون بالصرع. فأهلا وسهلا بكم. نبدأ أولا ببابل، حيث نلتقي الطفل محمد علي خيري الذي له ميزة مهمة، وهي أنه متفوق جدا في الدراسة، غير أن هذا الطفل يعاني من مشكلة كبيرة أيضا، وهي أنه كفيف. إذاعة العراق الحر زارت هذا الطفل في بيته وتحدثت إليه وإلى والده لتكتشف أن هذا الطفل ليس وحده الأعمى في هذه العائلة، بل له أخ يعاني من المشكلة نفسها. علاء رزاق من بابل يروي لنا القصة.
ربما كان فقدان الطالب محمد علي خيري لبصره حافزا للإحساس بالكلمة ليصبح متفوقا على أقرانه من الطلبة في مرحلة السادس الابتدائي بعد حصوله على معدل 99%، ليأتي تسلسله الأول على مدرسته وثامن على محافظة بابل. محمد علي أشار إلى أنه يطمح أن يكون أستاذا جامعيا يدرس مادة التاريخ.
حصلت على نتيجة أول على المدرسة، ثامن على المحافظة. أنا ما أقدر أقرأ بس هم أهلي قروني، أبوي وأمي مساعدتي أنا أهلي.
قولي أنت إيش تتمنى؟
أنا أستاذ مادة جامعة تاريخ.
إيش قد معدلك كان؟
99.
شلون كانوا الأساتذة يتعاملون وياك؟
معلمين كانوا يتعاملون وياي معاملة زينة، هم دائما يعني يشجعوني.
والد الطالب محمد علي أشار لأن فقدان ولده نعمة البصر لم يقف حائلا أمام تفوقه، لأنه يمتلك ذكاء عاليا وإحساسا كبيرا بالمكان.
والله بالنسبة لمحمد علي، هو الله سبحانه وتعالى من أخذ منه نعمة البصر انطان عن الذكاء. يعني أنا أقرأ للموضوع مرة واحدة وبعد ما أتابع، هو بينه وبين نفسه يردد بالموضوع بالكامل، إذا شغله ينساه يرجع عليه أبويا فلان شغلة أو كذا. عندي أخوه أكبر من عنده ثالث تربية أساسية، هم نفس الوضعية، هم نقرأ للبراس أو الكتاب اللي موجود عند المحاضرة مالته، نقرأ لها مرة أو مرتين ويروح يأخذ جيد، يأخذ امتياز، يعني شغلات درجات زينة. يعني الحمد لله أشكر الله، وصل ثالث تربية أساسية.
تتمنى يا محمد علي؟
والله هو بالنسبة إلي يتمنى يقول أنا أريد إذا الله سبحانه وتعالى خلاني طيب أصير أستاذ جامعي وأخدم بلدي العراق.
تعاني من وضع يعني لو طبيعي؟
والله ما أعاني أنا من أي شيء، لأنه هو مؤدب جدا، لازمني 24 ساعة يعني أطلع للمزرعة يطلع وياي، يركب بالسيارة يركب وياي، وين ما أروح هو وياي. يعني
شنو اهتماماته محمد بالبيت؟
والله هو يعني عنده شغلات، عنده واهس يسمع القرآن دائما، عنده واهس بالطيور، ذن الفناجي، كتاكيت صغار يحب يلعب طوبة، يحب طوبة يعني، بس هو يعني مو كل شيء.
وأتمنى أبو محمد على الحكومة أن تنظر بعين العطف لولده، سيما وأن شقيقه الأكبر كفيف أيضا وهو طالب جامعي متفوق.
يهد الناس الطيبة، الناس الحكومة اللي بالدولة يباعوا لهم بركة الله سبحانه وتعالى، يطبعوا لهم الخارج حتى يشوفون حالهم حال الناس، رغم عملية بركة رغم لهم يعني فد شغلة. أنا ما عندي إمكانية اللي أطلع.
وبحسب المرشد التربوي عبد الأمير الرباط، فإن ذوي الاحتياجات الخاصة يدرسون في المدارس العامة، وأن المديرية العامة لتربية بابل تقوم بإيجاد غرف خاصة تحتوي على المستلزمات الأساسية بما يتناسب واحتياجات الطالب.
مهما كانت إعاقته، سواء كانت بصرية سمعية عندها بالنطق اضطرابات بالكلام وغيره، يكون ضمن الأطفال الاعتياديين. لكن أنشأوا غرفة اسمها غرفة المصاعدة في كل مدرسة مشمولة بالدمج التربوي. الآن إحنا في صدد إنه مش من 30% السنة من مدارسنا. هذا الغرفة مهيئة بها كل الأجهزة اللي يحتاجها الطفل، يحتاج المعينات اللي يعني مشاهدة كلمة تكون مكبرة، الطرق الأخرى طريقة بريل، هذه الطريقة إحنا ما عندنا، ما متوفرة لا بالبابل ولا بالمحافظات المجاورة.
على رزاق إذاعة العراق الحر، الحلة.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى محطتنا الثانية وهي الكوت، لنتعرف على رجل هوايته جمع الطوابع يدعى ضياء الخطيب، وهو يقول إن مسؤولين كبار سبق أن زاروا معارضه ومنهم ملكة بريطانيا إليزابيث. يروي القصة سيف عبد الرحمن.
منذ نعومة الأطفال ولع ضياء الخطيب بهوايته جمع الطوابع يوم كان تلميذا في الدراسة الابتدائية في العام 1948 من القرن الماضي، وهو لا يزال يمارس تلك الهواية بعد أن تخطى سن 70، حيث أقام أكثر من 40 معرضا للطوابع في دول عربية وأوروبية، وحاليا يستعد لإقامة معرضه 45 بعد انقطاع دام سنوات. الخطيب يتحدث عن بدايته مع هواية جمع الطوابع.
بداية أجمع الطوابع عندما كنت في الابتدائية سنة 48، أول ما التقيت بعبد العزيز يا ملكي رئيس جمعية هواة الطوابع العراقية بالخمسين. عندي قصص عن الطوابع، عن مواضيع الطوابع وأشهر الهواة وأشهر الطوابع وأشهر الأغلاط الطوابع العراقية. استمريت أيضا في مراسلة النوادي الأجنبية، فكانت نقطة التفات النادي الأمريكي يجمع 3CC الاتحاد السوفيتي CCP، فقلت لما لم نجعل من هذه النشرات والكابونات ايضا انطلاقة في العراق ومن الكوت. ففكرت ان اجعل اسم مثل ما للنوادي الدولية والجمعيات العالمية، انا اختار 3 حروف وهي اسفل ستوب اسفل ستوب اسفل ستوب، بمعنى سان ستاب شو.
هاو الطوابع ضياء الخطيب الذي يتخذ من منزل قديم آيل للسقوط وسط مدينة الكوت مكانا لممارسة هوايته، تحدث عن معارض عديدة أقامها وكان من أبرزها في العام 64 يوم زاره آنذاك رئيس جمهورية العراق عبد السلام محمد عارف، كما زارته في العام 1965 الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في المعرض الذي أقيم في لندن.
قمت المعرض بسنة 64 وزارنا رئيس الجمهورية عليه السلام محمد عارف، وقد تمكنت أن أحصل منه على توقيع الأول على بطاقة يوم الجيش والثانية على طوابع 18 تشرين. الكميات تنضاه شركة ستانلي جيميز أو شركة سكوت أو شركة إيفر، وعندي أهم مجموعة تمكنت أن أشتريها من البنك المركزي العراقي بسنة 73 عن طريق المزاد تخص المرحوم الملك غازي الأول. المعارض كلها 44 معرض، آخر معرض الطوابع في مدينة الألعاب بالبصرة 72 في الكويت، في بروكس البلجيكا، في بلغراد يوغوسلافيا، في لبنان 66، في دمشق، في تونس، في بني غازي، في عدن، في الدمام بالسعودية، في مدريد بإسبانيا، في وهران بالجزائر، في عمان، في هولندا، في أمستردام، بالهرمل، في لبنان، في إسلام آباد بالباكستان، وأهمها معرضنا في لندن 65 الذي زارته الملكة إليزابيث.
ويستعد حاليا الخطيب لإقامة معرضه 45 حيث اعتاد على تنظيم معرض سنوي، ويقول
هذا المعرض يكون 45 حصيلة المعارض اللي ابتدت من 50 ليومنا هذا. أول معرض أقمت في سنة 1950 ونلت عليه الجائزة الأولى وهي كأس فضية.
سيد ضياء، ماذا يضم معرضكم 45 من المسكوكات النقدية والطوابع؟
يضم كافة الطوابع العراقية والعربية والأوروبية مع النوادر والأخطاء مع أغلفة أول يوم والبطاقات التذكارية مع المسكوكات والعمل النادرة وكذلك إلى اللوحات والمخطوطات. عندنا نفائس مثلا حفة قفل عراقي منتج قبل 300 سنة بأيدي عراقية، مثلا الدراجة الهوائية الخاصة بالملك فيصل الثاني اللي أنا مشتريها بعد مبيع مواد قصر الزهور، عدل الأشياء اللي محصلها أنا من الدول الأوروبية من الفاتيكان وأنزل.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
ومحطتنا الأخيرة مستمعي الكرام هي البصرة، حيث نزور دار أسرة فيها ثلاثة أخوة مصابون بالصرع، أما من يرعاهم فالثلاثة أيضا هما أخوان وزوجة أحدهما. إليكم الآن قصة مسلم مال الله عبد الله السلطان، يرويها لنا عبد الكريم العامر.
الحكايات كثيرة والقصص تمتد بمسافة السنوات التي مرت على العراق، وحكايتنا اليوم لا تختلف عما سبقها من حكايات، ما دام النسغ العراقي يربط الجميع بكل ما يحمله من هم يومي وحاجات أساسية لم تتوفر بعد. بطل قصتنا مواطن عراقي قدر له أن يستنزف حياته في سبيل أخوته المصابين بالصرع، هو أصغرهم سنا لكنه أصبح بعد وفاة الوالدين معيلا لهم، وما بين إعالته لأشقائه والبطالة التي يعيشها لم يقدر له أن يتزوج. اسمه مسلم مال الله عبد الله السلطان، من مواليد عام 87، يسكن في أطراف محافظة البصرة، لم يدلنا أحد عليه، هو من استنجد بالإذاعة فاستجبنا له، وحين وصلنا إليه بعد جولة بحث لم تدم طويلا عبر عن دهشته في أن نستجيب له في وقت طرق فيه كل أبواب الحكومة كما يقول ولم تفتح له واحدة. فتح مسلم أول صفحة من كتاب معاناته قائلا:
احنا جينا يعني حطينا من التسعينات موجودين يعني هنا بالبصرة وبالقبلة، وعشنا سنين، والدي والتي توفوا وظلنا أنا الوحيد يعني عين بأخواني، وأخواني يعني أنا ما عندي شغل لا عمل يعني مثل ما تقول لا وظيفة لا راتب، أموري يعني متدهورة مو شو ما كان ما متزوج بعد الحد الآن لين أموري تعبانة، الوضعية العالم نقول لك عندك مرضى يعني ما يعني شو نعطيك إحنا، أنا قبل والدي يعني شوي دائر أمر، والدتي هم كانت دائرة يعني تقريبا 5 سنوات أنا كانت والدتي عائلة الوضعية الله يرحمها يرحم والديكم، فهسه ظلينا أنا وأخوي معينين بالبيت حتى طلع ما نقدر يعني يطلع.
وعن أشقائه الثلاث المرضى يقول مسلم:
وهاي قصة يعني هما حالة صرع عندهم هاي بالغرفة مالتهم، ولازم كل شهر هم راجع البغداد واجيب العلاج، ويعني إمكانية ما عندي هسه دروح يعني إمكانية ما عندي إنه أجيب العلاج، صلاح عمره 22 ووسن تقريبا 28 وزهرة 25، أما بالنسبة هذا أخوي يعني كلش متعبنا يعني دمار هذول الجهاز ما سمني على روحهم خطيه يقتل بيهم، إذا عند علاج مستقر وضعية، وإذا ما عند علاج ما مستقر مأذي البيت مأذي يعني حتى مرتخوها مأذيها يعني تعبنا كل شيء مو شو ما شو.
ويشير مسلم إلى أنه لم يدع دائرة في البصرة دون أن يراجعها.
راجعت ما خليت مكان ما راجعت، قال لي ما شرد سوي لك أنا ما بيديش لا تعين لا فرد راتب، أنا قال لك يعني سويت لهم يعني بس راتب مال الوالد حولت لهم وراتب الوالد يعني هو تقاعد 100,000.
وتحدثنا سؤدد حسين بدر وهي زوجة الشقيق الأصغر لمسلم عن معاناتها في رعاية الأشقاء الثلاث المرضى.
والله أنا تعبانة كلش تعبانة وياهم يعني حتى ما أقدر أطلع حتى لأهلي ما أقدر يعني بعد هم ثلاثة عندنا مرضى بالبيت يعني حالتهم تعبانة، بنات 2 وولد كلش تعبانة يعني هسه توا طاحت صحيناها دخلناها والله العظيم يعني تجينا ساعات ما عدنا ربع ماكو بالغرفة.
أما فاطمة ذات 4 سنوات فقد أصرت على الحديث بطريقتها ولهجتها الخاصة.
زين بس مظلين بس مظلين طيحان وتستع عمي يجي منهم دواء لا ما أعرف شنهم صغيرون أجيب لهم ماي بس أحبهم بس هي ما تلقبني هي بس هليهم الطيبون أعلمهم الطيبوا جتا يطيحون عمي الباب.
وقبل أن نغادر منزله قال لنا مسلم:
ما ظلت مكان ما تجهت له بس اتبعت الإذاعة هي اللي تعيني وتتوصل صوتي للحكومة إذاعة العراق الحر تابع للعالم وحالتهم يعني وشوف الباوع على حالة الفقير وصلت لنا وجزاها الله خير ما قصرت واحد وصل صوتنا يعني للحكومة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، وقعت عيننا الثالثة اليوم على 3 حالات في بابل وفي الكوت وفي البصرة. تقبلوا أخيرا تحيات المعدة رواء حيدر والزملاء علاء رزاق وسيف عبد الرحمن وعبد الكريم العامري الذين رووا هذه القصص. إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج عين ثالثة. لمتابعة البرنامج وبقية مواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت www.iraqhur.org. عين ثالثة من إعداد روى حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.